السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
تحية مجددا من نبيل الحيدري، أبرز العناوين. العراق يدعو الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن إلى تبني استراتيجية لمواجهة الجماعات التكفيرية. وعلى خطى الرئيس هادي، وزير الدفاع اليمني يفر من صنعاء إلى عدن. وقضية جلد المدون بدوي تؤثر على العلاقات الألمانية السعودية. إلى التفاصيل، دعا وزير الخارجية إبراهيم الجعفري الأحد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تبني استراتيجية لمواجهة خطر الجماعات التكفيرية، فيما أكد ضرورة توحيد وتنسيق المواقف العربية في مواجهة تنظيم داعش. وقال الجعفري في بيان يوم السبت على هامش لقائه سفراء كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا في جنيف، إن على هذه الدول أن تتبنى استراتيجية تتعلق في مواجهة خطر الجماعات التكفيرية والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت الولايات المتحدة الأحد تنفيذ 17 ضربة جوية جديدة على مواقع داعش في العراق وسوريا. وذكر الجيش الأمريكي في بيان إنه استهدف مواقع تنظيم داعش بإحدى عشرة ضربة جوية، وذلك بالقرب من مدن الموصل وكركوك وفلوجة وتلعفر، مشيرا إلى أن الضربات استهدفت وحدات تكتيكية ومبان ومركبات ومخازن أسلحة. وعلى صعيد العمليات العسكرية الجارية الآن بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم داعش في محافظة صلاح الدين، قال وزير الداخلية محمد الغبان يوم السبت:
هذا المحور هو أهم محور الآن في القاطع، يبدأ من سد العظيم إلى تلال حمرين، عبر تلال حمرين أبار النفط وإلى البيجي. أكبر محور هو هذا، محور استراتيجي، لأنه الحقيقة راح يقطع كل إمدادات العدو. منذ أن بدأ العمليات حققنا الأهداف في هذا المحور بشكل جدا سريع.
أكد مسؤول في قوات البيشمرغ الكردية مقتل جندي كندي خطأ وإصابة ثلاثة. وقال الناطق باسم البيشمرغ هالكورد حكمت إن أربعة مستشارين كنديين قاموا يوم الجمعة في منطقة بعشيقة بالتقدم إلى خط التماس، ولدى عودتهم لم تتعرف إليهم قوات البيشمرغ فأطلقت عليهم النار. ومن جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الكندية في بيان إن الجنود يتبعون قوة العمليات الخاصة، وأوضحت أن البيشمرغ اشتبكت معهم بطريق الخطأ عقب عودتهم إلى نقطة مراقبة خلف الخطوط الأمامية. قال مسؤولون يوم الأحد إن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي فر من العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسل إذاعة العراق الحر رفعة المعمري.
بعد يوم من إعلان الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي مدينة عدن جنوبي اليمن عاصمة مؤقتة للبلاد وصنعاء عاصمة محتلة من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، تمكن وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمود الصبيحي الهروب من منزله المحاصر من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء ووصوله إلى مدينة عدن. يأتي هذا في وقت تشهد فيه عدن توترا شديدا بعد رفض قائد القوات الخاصة عبد الحافظ السقاف المقال من الرئيس هادي تسليم المعسكر للقائد الجديد. سياسيا، لا تزال الخلافات مستمرة بين القوى والأحزاب السياسية المشاركة في جلسات الحوار في صنعاء بشأن العديد من المحاور، منها حصص تلك القوى والأحزاب في الحكومة القادمة. رأفة المعمري، إذاعة العراق الحر، صنعاء.
انتقد زيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية قبيل اجتماعه اليوم الأحد مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض، انتقد الحكم الصادر من محكمة بمعاقبة المدون السعودي رائف بدوي الذي حكم عليه بعشر سنوات من السجن وجلده 1000 جلدة لإهانته الإسلام على مدونته. وقالت وكالة الأنباء الألمانية أو نقلت عن غابريل قوله: قسوة هذا الحكم خاصة العقاب البدني هو أمر غير متصور بالنسبة لنا، وبالطبع سيؤثر على علاقتنا مع السعودية. وكانت السعودية عبرت الأحد عن دهشتها واستيائها من حملة الانتقادات التي تروجها تقارير وسائل الإعلام الدولية بشأن جلد المدون السعودي رائف بدوي، رافضة في بيان أي تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة تحت ذريعة حقوق الإنسان بحسب ما ورد في بيان لوزارة الخارجية السعودية. شارك عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرة في تل أبيب ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد، ودعت إسرائيل إلى التغيير في سياستها قبل 10 أيام من موعد الانتخابات، وفي الوقت الذي قالت فيه الشرطة إن عدد المتظاهرين تجاوز 25,000، قال منظمو المظاهرة إن العدد كان ضعف ذلك. وقال درور بن عامي وهو أحد منظمي المظاهرة إنهم يطالبون بتغيير في السياسات وباتفاق السلام، مضيفا: لقد أخفقت الحكومة الحالية على الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية ولم تحسن الوضع الأمني. وقد نظمت المظاهرات من قبل مجموعة مليون يد للعمل المدني التي تناضل من أجل التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة. بهذا الخبر أعزائي المستمعين نأتي إلى نهاية نشرة الأخبار، قدمها لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. سألتقيكم ثانية على رأس الساعة المقبلة، في أمان الله.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر، معك على الدوام.
مع الريح الطيبة نبعث بأرق التحايا وأعذبها مني أنا محدثكم محمد كريم، ومن الزميل المخرج ميخائيل إزدنك إلى مستمعين الأعزاء في كل مكان، وندعوهم إلى الاستماع لفقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيها: النازحون الإزيديون في جبل سنجار يطالبون بمساعدة لتحرير مناطقهم من سيطرة تنظيم داعش، والكشف عن قرب إطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش. هذا فضلا عن جولة في أبرز ما تناولته الصحافتين البغدادية والكردية من مواضيع. وقبل ختام هذه الساعة مستمعينا، سنكون وياكم بصحبة الزميلة سميرة علي مندي في جولة للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، فضلا عن فقرة رسائلكم الصوتية، فابقوا معنا. مستمعين، طالب عدد من النازحين الإيزيديين الموجودين في جبل سنجار حاليا خلال أحاديثهم لإذاعة العراق الحر، طالبوا الجهات ذات العلاقة بالإسراع بتحرير مناطقهم من سيطرة تنظيم داعش وإنهاء معاناتهم جراء استمرار إقامتهم على سفوح جبل سنجار وسط ظروف معيشية واقتصادية صعبة للغاية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل عبد الخالق سلطان.
في جبل سنجار الذي بقي محاصرا لمدة أكثر من 3 أشهر تم فك الحصار عنه قبل أكثر من شهرين، إلا أن هنالك المئات من العوائل الإيزيدية التي ما تزال تعيش هناك تحت الخيام بانتظار أن يتم تحرير مدينتهم والعودة إلى بيوتهم، وهذه العوائل تعيش الآن في ظروف معيشية صعبة. أم درمان سيدة إيزيدية تعيش مع عائلتها في سفح الجبل تحت خيمة، قالت لإذاعة العراق الحر: نحن بحاجة إلى جميع أنواع المساعدات، فأنت كما ترى أن الجو هنا ما زال باردا، ونحن بحاجة إلى المزيد من النفط. إننا نطلب أن يتم تحرير مناطقنا بسرعة كي نعود إلى بيوتنا. وحول مسألة تأخير تحرير مدينة سنجار، يقول ميسر حجي قائم مقام قضاء سنجار:
هنالك يجب أن تكون هنالك قوة مشتركة من قيادة قوات التحالف والبيشمركة لتحرير سنجار، بالإضافة إلى أن الخطة لم تضع لحد الآن خطة تحرير سنجار، وقد يكون الخطة لأن جميع الحدود المحاذية لقضاء سنجار لحد الآن تحت سيطرة داعش، منها قضاء الأعفر وقضاء البحاج والمناطق الأخرى والحدود السورية، فهنالك خطوات إيجابية السعودية للتحرير، تم تحرير القرى العربية المحاذية للحدود السورية، وإن شاء الله الخطة مرسومة، ولكن يجب أن نأخذ بجميع الأبعاد. أما بالنسبة للبعض يتساءل عن المشاكل السياسية وكذلك وجود عدة أطراف، وهذه الأطراف الموجودة تحال دون تحرير سنجار، أنا لا أتفق مع هذا الرأي. لا أي قوة لا تستطيع أن يحرر سنجار بدون بيشمركة، لأن السيد مسعود البرزاني هو نفسه الذي يشرف على العمليات، والبيشمركة هم الوحيدين الذين يقومون بتحرير سنجار.
من جهته أوضح حيدر ششو قائد قوات حماية سنجار، وهي قوة إيزيدية شكلت من المقاتلين الإيزيديين الذين بقوا في جبل سنجار، أن مدينة سنجار قد أصبحت ضحية للصراعات السياسية. كنا نتمنى لو تشترك جميع الأطراف والأحزاب السياسية الكردية في عملية تحرير سنجار مثل ما حصل في مدينة كوباني، حيث شاركت جميع القوات الكردية ومن ضمنها قوات البيشمركة في عملية تحريرها. جدير بالإشارة أن قضاء سنجار قد سقط بيد مسلحي تنظيم داعش في 3 آب من العام 2014، وأدى سقوطه إلى فرار ما يقارب 300,000 إيزيدي كانوا يعيشون في تلك المناطق إلى جبل سنجار ومدن أقليم كردستان. واستطاعت قوات البيشمركة تحرير جبل سنجار في نهاية العام 2014 وفك الحصار عن الإيزيديين الذين بقوا محاصرين هناك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعينا، نبقى وياكم في شأن النازحين، إذ نظمت مجموعة من الناشطات المدنيات بمحافظة السليمانية مسيرة نسائية من مدينة السليمانية إلى منطقة سنجار تضامنا مع ضحايا تنظيم داعش من النساء سيما النسوة الإيزيديات. التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل آزاد محمد.
تعتزم نحو 80 ناشطة نسوية تنظيم مسيرة تنطلق من السليمانية إلى قضاء سنجار للتنديد بجرائم تنظيم داعش ضد النسوة الإيزيديات ومن المكونات الأخرى، وذلك في سياق الفعاليات التي تقيمها المنظمات والاتحادات النسوية في إقليم كردستان العراق بمناسبة عيد المرأة. عضوة منظمة المرأة الحرة تارا قادر أوضحت خلال تجمع لعدد من المنظمات النسوية في السليمانية إن المسيرة ستنطلق من السليمانية مرورا بمحافظة كركوك ومنها إلى أربيل ومن هناك إلى قضاء سنجار، وسيتم خلالها توزيع البيانات في جميع محطات مرور المسيرة توضح الأعمال الإجرامية لتنظيم داعش ضد النساء العراقيات. وأضافت: أعددنا برنامجا خلال المسيرة إلى قضاء سنجار يبدأ بلقاء ممثلي قوات حماية المرأة في كركوك لنقدم الدعم لهم باعتبارهم القوة النسوية الأولى التي تحدت تنظيم داعش الإرهابي وتصدت له، ومن ثم سنتجه إلى البرلمان الكردستاني في أربيل حاملين معنا عددا من المطالب التي تحث البرلمان للعمل باتجاه حل ملف النساء الإيزيديات المختطفات. ونعتقد أننا سنواجه خلال مسيرتنا إلى سنجار بعض الصعوبات نظرا للأوضاع الأمنية هناك، لكننا سنحاول جهدنا الوصول إلى أقرب نقطة في المدينة. الناشطة النسوية أواز كريم أكدت أن فعاليات عديدة أخرى ستنظم في مدن الإقليم بهذه المناسبة، تتمثل بعقد ندوات للتوعية بحقوق النساء ودورهن في المجتمع، يتم فيها دعوة رجال دين وأكاديميين وصحفيين، فضلا عن إقامة معارض للرسم تنقل بعض الممارسات السلبية ضد المرأة ومسرحيات ونشاطات أخرى. وأضافت: الاحتفال بعيد المرأة هذا العام سيكون مختلف عن الأعوام السابقة، حيث ستركز المنظمات النسوية على إقامة نشاطات ثقافية وفنية، وقد شكلنا أيضا فرقا من الناشطات النسويات المتدربات لزيارة الدوائر والمؤسسات الحكومية في السليمانية وتقديم محاضرات عن دور المرأة في المجتمع، إضافة إلى نشاطات متعددة أخرى. الناشطة النسوية أمل دلشاد انتقدت موقف المجتمع الدولي من ملف قتل واختطاف النساء الإيزيديات من قبل مسلحي داعش وتراخي الجهات الحكومية في الإقليم عن حسم هذا الملف، وأضافت: للأسف لا زالت المرأة في الإقليم والعراق بشكل عام تتعرض إلى الانتهاك ويرتكب العنف بأنواعه ضدها. نعتقد أن القوانين التي شرعت لمناصرة المرأة ويتفاخر بها الإقليم أمام العالم لا تطبق بشكل مطلوب، ويتم التحايل عليها بكل الوسائل، ولا زال تواجد المرأة في المؤسسات الحكومية المهمة ومصادر القرار والسياسة محدود جدا ولا يتناسب مع طموح المرأة. المنظمات النسوية ستستمر في نضالها لتحقيق طموحات المرأة في الإقليم والعراق. يذكر أن برلمان أقليم كردستان شرع خلال الدورات السابقة عدة قوانين تتعلق بحقوق المرأة وحمايتها والعنف الأسري وغيرها الكثير، لكن النساء في الإقليم يشكون عدم تطبيق الجهات التنفيذية لهذه القوانين وتسيد القوانين العشائرية في مثل هذه القضايا. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25770.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الطائفة من رسائلكم النصية التي وصلت إلى هاتف الإذاعة. هذه رسالة من المستمع مازن فاروق، يقول: يجب على رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أن يقوم بزيارات ميدانية إلى المدارس ورياض الأطفال والمشافي والجامعات ويلقي خطابات ويقوم بتوجيه المجتمع، ولكي نعرف رئيسنا، لأننا لحد الآن لا نشعر أن لدينا رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أو حتى حكومة، على حد تعبير المستمع مازن فاروق. مستمعينا، هذه وقفة مع رسائلكم الصوتية وهذه الرسالة.
السلام عليكم، أنا كرار القلوفي من بغداد، أرجو أن توصلون صوتي رداءا. أشكر الحل الشعبي والقوات الأمنية لمساندتهم مع بعض لتحرير الموصل، وإن شاء الله يحررون هذا حق محمد وآل محمد.
يحفظك يا ندعي وارجع للأهل
بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أحبتي المستمعين، سنذهب وياكم إلى جولة في أبرز ما تناولته الصحافتين البغدادية والكردية من مواضيع، لكن بعد الاستماع أولا لهذه الأغنية من اختيار الزميل المخرج.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأكارم، موعدكم الآن مع هذه الجولة القصيرة في أبرز ما تناولت في الصحافة البغدادية من مواضيع بصحبة الزميل أسعد عمران.
أهلا بكم. مصادر تؤكد لصحيفة الصباح أن القوات الأمنية والحشد الشعبي باتت على مشارف مدينة تكريت، وتضيف المصادر للصحيفة أن القطاعات العسكرية بانتظار ساعة الصفر لاقتحامها، مستغلين حالة الانكسار في معنويات تنظيم داعش وهروب العشرات من قادته إلى خارج المحافظة عقب الضربات التي تلقاها من قبل القوات الأمنية. من جانب آخر، جدد رئيس الوزراء حيدر العبادي عزم حكومته على تحرير كل الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم داعش، وأفاد بيان صادر عن مكتبه نقلته صحيفة الصباح أن العبادي زار يوم أمس قيادة العمليات المشتركة لمتابعة سير العمليات العسكرية لتحرير محافظة صلاح الدين. الزمان تشير إلى بيان صادر عن مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين طالب فيه نواب المحافظات التي يسيطر عليها تنظيم داعش بالنزول إلى ساحات المعارك ضد التنظيم، ويضيف البيان أن مجلس شيوخ صلاح الدين يندد بالأصوات النيابية التي تثير موضوع غياب أمين عام منظمة بدر هادي العامري عن جلسات مجلس النواب، ويعتبرها أصوات النشاز على حد وصف البيان. فيما تشير صحيفة المدى إلى زيارة مرتقبة لرئيس هيئة الأركان المشتركة مارتن ديمسي إلى بغداد يرافقه وفد عسكري رفيع. وتنقل المدى عن صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن ديمسي سيناقش مع العباد الدور الإيراني في العراق والخطط العسكرية الجارية الآن لاستعادة مدينة تكريت، فضلا عن النقاش حول كيفية تجنب الصراعات الطائفية المحتمل حصولها بعد وجود الجانب الإيراني بالمعركة بشكل كبير ومؤثر لإزاحة تنظيم داعش من تكريت، كما تقول الواشنطن بوست. صحيفة المشرق تنقل عن أحد المحللين الأمنيين قوله أن تنظيم داعش يعمل على قطع نهر الفرات عند الجسر الثالث للفلوجة لإغراق مناطق زوبع وأبو غريب غربي العاصمة بغداد ومهاجمة عملية الفلوجة من منطقة الهرمات. وأضافت الصحيفة أن عملية إغراق تلك المناطق ستمكنهم من التقرب من قاعدة الحبانية من المحور الجنوبي للقاعدة، وبالتالي مهاجمتها بعد أن عجزت عن ذلك لعشرات المرات. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن الصحافة البغدادية هذه انتقالة إلى جولة أخرى، ولكن في أبرز ما تناولته الصحافة الكردية من مواضيع، والزميل آزاد محمد.
نبدأ هذه الجولة بصحيفة هاولاتي، والتي كتبت أن نظام البطاقة الإلكترونية في توزيع الرواتب سوف يجرى تطبيقه في إقليم كردستان مرة ثانية بعد أن فشل سابقا. وأضافت الصحيفة أن الهدف الأساسي في تطبيق النظام الجديد هو القضاء على تعدد رواتب بعض الموظفين والموظفين الوهميين، لأنه يحتاج إلى بطاقة إلكترونية خاصة وبصمة إبهام. وأشارت الصحيفة إلى أن النظام الجديد سوف يطبق أولا في وزارة المالية باعتبارها الوزارة الأقل عددا من الموظفين. ونقلت الصحيفة عن أحمد عبد الرحمن المتحدث باسم وزارة المالية قوله إن رواتب موظفي الوزارة لشهر كانون الثاني الماضي ستصرف بحسب هذا النظام من أجل التحقق من فعاليته ونجاحه بحسب صحيفة هولاتي. وتقول الصحيفة في خبر آخر إن تنظيم داعش قام بتفجير الآبار النفطية في منطقة حمرين بعد أن شرعت القوات الأمنية العراقية بالهجوم على تكريت ومناطق حمرين الجنوبية. وأضافت الصحيفة أن داعش شرع مع بداية الهجوم بتفجير هذه الآبار التي تعتبر أغنى حقول النفط في العراق. وأشارت الصحيفة إلى أن داعش كان يستغل هذه الحقول لتهريب النفط والحصول على موارد مالية. ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس محافظة صلاح الدين الملا حسن قوله إن داعش فجر 5 آبار في حقل حمرين الذي يضم 81 بئرا منتجا وألحق أضرارا كبيرة بالحقل بحسب صحيفة هولاتي. صحيفة كردستان نوية كتبت أن الأزمة المالية وتأخر رواتب الموظفين في إقليم كردستان دفع المواطنين إلى عدم تسديد ما بذمتهم من أجور خدمات الماء والكهرباء. ونقلت الصحيفة عن مدير إعلام الكهرباء في السليمانية سيروان أحمد قوله إن المواطنين مسؤولون عن ارتفاع أجور الكهرباء لأنهم يستخدمون الكثير من الأجهزة للتدفئة، منوها إلى أن الحكومة تؤمن الكهرباء بكلفة عالية وتبيعها للمواطنين بسعر منخفض. وأشار أحمد إلى أن واردات الكهرباء لهذه السنة بلغ نحو 169 مليار دينار، وأضاف أن البرلمان كان قد قرر صرف هذه الواردات لمشاريع الكهرباء، لكن الأزمة المالية أدت إلى استخدام هذه الواردات لتأمين رواتب الموظفين بحسب صحيفة كردستان نوية. وتقول الصحيفة في خبر آخر إن أول عملية زرع لشبكة وبالون جرت بنجاح في مستشفى إنعاش القلب في السليمانية. وأضافت الصحيفة أن الجديد في هذه العملية هو أن الجراحين أجروها عن طريق الشريان الرئيسي لرقبة المريض، وأن هذه العملية تعتبر الأولى في إقليم كردستان والعراق. ونقلت الصحيفة عن مدير صحة السليمانية ميران محمد قوله إن مثل هذه العملية كانت تجرى خارج العراق وتكلف المريض مبلغ 5000 دولار، فيما تجرى الآن في مستشفى إنعاش القلب في المدينة بدون مقابل بحسب صحيفة كردستان نوية. صحيفة هولير كتبت أن كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان الكردستاني دعت الإقليم إلى المساهمة في إعادة إعمار مدينة كوباني وأن يقوم بجهود جدية في هذا المجال. وأعربت الكتلة عن دعمها لبيان رئيس الإقليم بهذا الصدد، وأكدت أن هذا دليل على وحدة الكرد القومية في هذه المرحلة الحساسة. وأعربت الكتلة عن ثقتها في أن البرلمان الكردستاني سيشارك في رفض هذه العملية مثلما ساهم في بلورة قرار إرسال قوات البيشمركة للدفاع عن كوباني ومساعدة مقاتليها في مواجهة تنظيم داعش بحسب صحيفة هولير. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر،
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
العراق يدعو الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تبني استراتيجية لمواجهة الجماعات التكفيرية. التحالف الدولي ينفذ 17 ضربة جوية على مواقع داعش، 11 منها في العراق. مقتل جندي كندي وإصابة 3 آخرين بنيران البيشمركة خطأ قرب بعشيقة. مسلحون مجهولون يقتلون 12 على الأقل من مسلحي داعش في دير الزور السورية، وسقوط 40 قتيلا في اشتباكات بين الأكراد وداعش في شمال شرق سوريا. على خطى الرئيس هادي، وزير الدفاع اليمني محمود الصبيحي يفر من صنعاء إلى عدن ومقتل 4 من مرافقيه بنيران الحوثيين. الحوار الليبي برعاية أممية في المغرب يخلص إلى التوافق على حكومة وحدة وطنية. رئيس وزراء فرنسا يحذر من أن 10,000 أوروبي قد يكون انخرطوا مع الجهاديين بنهاية العام الحالي. تظاهرة حاشدة في تل أبيب تطالب بتغيير سياسات حكومة نتنياهو وباتفاق سلام مع الفلسطينيين. قاضية روسية تعلن أن أحد المشتبه بهم اعترف بالضلوع في اغتيال نيمتسوف. مقتل شخص وإصابة 9 في 3 انفجارات بمدينة الإسكندرية المصرية. رئيس مجلس الشعب الصيني يصف قرار الرقابة على انتخابات هونغ كونغ بالصائب. مقتل 3 في هجوم صاروخي على معسكر للقوات الدولية في مالي. افتتاح أول متجر حكومي لبيع الماريونا في بلدة صغيرة في واشنطن.
نجدد التحايا والترحاب لكم مستمعينا، مني أنا محدثكم محمد كريم، ومن الزميل المخرج ميخائيل إزدنك، وندعوكم إلى الاستماع المتبقي من فقرات برامجنا وتغطيتنا لهذه الساعة، وفيها الكشف عن قرب إطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق محافظة الأنبار من سيطرة تنظيم داعش، ونساء كربلاء يحتفلن بمناسبة عيد المرأة العالمي. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميلة سميرة علي مندي في جولة للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، فرافقونا. مستمعينا، كشف نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في حديثه لإذاعة العراق الحر عن قرب إطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق المحافظة من سيطرة تنظيم داعش، ولفت العيساوي إلى أن هذه العملية سوف تأتي بالتزامن مع عملية تحرير محافظة صلاح الدين الجارية حاليا، وستستفيد من نتائج هذه الأخيرة في هزيمة التنظيم المتطرف. الزميل عادل خاشع تابع هذا الموضوع ووفانا بالتقرير التالي.
كشف نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي عن قرب انطلاق عملية عسكرية موسعة لتحرير مدن ومناطق الأنبار من سيطرة عناصر تنظيم داعش على غرار العملية العسكرية المقامة حاليا في محافظة صلاح الدين. العيساوي أوضح لإذاعة عراق الحر بأن العمليات العسكرية في صلاح الدين قد أثرت على الوضع الأمني في الأنبار، وأضاف أن العملية العسكرية في ناحية البغدادي قد شارفت على الانتهاء.
هذه العملية العسكرية التي سوف تكون في محافظة الأنبار هي تزامنا مع العملية العسكرية في صلاح الدين، لأن العملية العسكرية في صلاح الدين قد تؤثر علينا أمنيا في محافظة الأنبار، باعتبار أن هناك كثير من المناطق تم تحريرها في أول يوم من عملية صلاح الدين. استطاعت من خلال القوات الأمنية تحرير جبة، باعتبار هذا أيضا مكان استراتيجي داخل وجسر الجواعنة داخل ناحية البغدادي. نستطيع اليوم نقول أن عملية تحرير البغدادي شارفت على الانتهاء. القرمة هناك يعني طوق كبير على المدينة من قبل قوات الفرقة الأولى التابعة إلى قيادة عمليات الأنبار، أيضا هناك أبناء عشار، أيضا هناك شرطة محلية، أيضا هناك حش الشعبي موجود في تلك المناطق. الآن أكملت كل الاستعدادات، هناك المدينة الآن مطوقة بالكامل وننتظر ساحة الصفر.
المواطن عبد السميع غالب طالب الجهات الحكومية بالعمل على تحرير محافظة الأنبار من خلال عملية عسكرية موسعة على غرار العمليات العسكرية المقامة حاليا في محافظة صلاح الدين.
بدت عملية عسكرية على سامرة على تكريت، يعني بدت عمليات كبرى، واحنا الأنبار هاي متروكة ماكو كل حل لها، واحنا نطالبهم مثل ما راحم على طلقت على سامرة وعلى تكريت، احنا نريدهم تجي قوة على الأنبار على مود يشوف لنا حل، احنا تعبنا وملينا.
الخبير العسكري صفوان مزاحم أوضح بأن على الحكومة المركزية فتح جبهتين لقتال تنظيم داعش، الأولى في محافظة صلاح الدين والثانية في الأنبار، واستغلال عدم قدرة تنظيم داعش على المواجهة كون التنظيم لا يستطيع القتال على جبهتين في آن واحد.
يجب على الحكومة المركزية فتح جبهتين مثلما بدأت العمليات العسكرية لتحرير محافظة صلاح الدين، ويجب عليها أن تفتح جبهة ثانية واستغلال هذا الوضع التي تشهد عمليات تحرير الآن. من المؤكد ستضعف قدرات داعش إذا فتحوا جبهتين في آن واحد، لأنهم لا يستطيعون داعش مواجهة جبهتين في آن واحد.
يذكر بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن يوم الاثنين الماضي بأن القوات العراقية تتهيأ لعملية عسكرية كبرى في محافظة الأنبار، وذلك بعد ساعات على انطلاق العملية العسكرية في محافظة صلاح الدين لاستعادتها من سيطرة تنظيم داعش الذي احتلها الصيف الماضي. وقال العبادي: نحن نتهيأ لعملية كبرى في محافظة الأنبار، وهناك تنسيق وانسجام عاليين بين أبناء المناطق والحشد الشعبي والقوات الأمنية. لإذاعة العراق الحر عادل خاشع، محافظة الأنبار.
أعزائي المستمعين، ومن الأنبار هذه انتقالة بأسماعكم إلى محافظة كربلاء، حيث احتفلت نساء المحافظة بذكرى اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف يوم 8 آذار كل عام. نساء كربلاء وجدنا في هذه الذكرى على ما بدا مناسبة لتسليط الضوء على واقع المرأة العراقية وما تواجهه من تحديات، سيما في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العراق. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير الذي أعده الزميل مصطفى عبد الواحد.
تبا لكل يد تنادت في التهام القوت وادعت البراء، وصافحت أيدي الغزاة وقاسمتهم خيرنا دنا الويل للجبناء.
العشرات من النساء حضرنا إلى قصر الثقافة والفنون في كربلاء للمشاركة باحتفال مركزي نظمته ناشطات نسويات. الاحتفال لم يغفل ما يجري من معارك في صلاح الدين، وقالت كوثر كاظم الناصري مسؤولة رابطة المرأة العراقية إن احتفال المرأة بأيدها العالمي لابد أن يكون دعما للقوات الأمنية التي تقاتل الآن المجاميع الإرهابية.
على المرأة أن تقف سند لأخيها الرجل في نصرته لتحدي الإرهاب وصده بظروف صعبة، وعلى الشعب العراقي أن يتكاتف لتوحيد الصفوف.
كلمات النساء المشاركات في الحفل أكدت على أهمية محاربة الفساد والحفاظ على الوطن وبنائه، وطالبت بإناطة أدوار سياسية مهمة بالمرأة. وقالت الناشطة واجدة علي الحسيني إن المرأة تفوق الرجل في عدة مجالات لو تم الاعتماد عليها.
أحيانا المرأة تتفانى أكثر من الرجل، يعني ليش اللي قدام المرأة ما تقدر، المرأة ما تستطيع، المرأة هاي طبعا هي هاي تحبط معنويات المرأة، من يقولون المرأة ما تستطيع، المرأة ما تقدر وما يصير، وهذا تحبط من معنويات المرأة. هي المرأة هم حالة حال الرجل ما يفرق.
نساء أخريات اعتبرن واقع المرأة العراقية لا يختلف كثيرا عن ماضيها القريب لجهة وقوعها ضحية ظروف قاهرة، وهذه المدرسة ابتهاج صالح.
المعارك اللي مر بها العراق من الثمانينات لحد الآن كلش يعني دا تأثر على المرأة، من حيث يعني انه يعني امان مدى تحس، يعني مثل اللي مر بنساء اللي بالموصل، مروا بنساء الأزيديات، يعني على لحظة انت تلقى نفسك محاصر من قبل داعش، تفقد أهل.
المرأة وهي تحتفل بيومها العالمي تشكك بإمكانية إقرار الرجل بقدرتها على الإبداع وشغل مختلف الوظائف والمناصب والمهام الرسمية. وقالت الناشطة فائقة حسون إن المرأة وإن نجحت في ميادين مختلفة إلا أنها ما زالت فاشلة من وجهة نظر الكثير من الرجال.
منظورهم جو ذكوري دائما لحد الآن، نفس المستوى، نفس الثقافة، نفس ما يعملوها المرأة كامرأة يعني وصاحبة مسؤولية وصاحبة، يعملوها ك يعني صنف ثاني أو مستوى أدنى. أو
لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني؟ إذن زور موقعنا على التويتر على عنوان iraqhur iraqhurr كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
مستمعينا، نود تذكيركم بأننا وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميلة سميرة علي مندي في جولة للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، لكن سنستمع أولا إلى هذا الفاصل الغنائي من اختيار الزميل المخرج.
من
طير بجناح العشق غالي ونعيش انا وياك التالي طير بجناح العشق غالي ونعيش انا وياك التالي اخ وش ما تقول الناس من بالي وش ما
المستمعين موعدكم الآن وحلقة من برنامج عراقيون في المهجر الذي تعده وتقدمه لكم الزميلة سميرة علي مندي فوقتا طيبا نتمناه لكم.
إذاعة العراق الحر تقدم.
هو كل الصعب أنه الإنسان يترك مكانه.
أشوفك وين يا مهاجر.
عراقيون في المهجر.
مستحيل وثم مستحيل أن يكون هناك وطن آخر بديل.
برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم.
نأمل في أننا سنرجع يوما إلى حينا.
شلونك حبيبي.
مش عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف اليوم على تجربة الفنانة التشكيلية برتان عبد القادر تشقمقتشي المقيمة في استراليا. الفنانة برتان عبد القادر من مواليد مدينة كركوك عام 1970. كان لوالدتها الفنانة التشكيلية فريا العزة الأثر الكبير في توجيهها ودخولها عالم الفن وأجوائه منذ الصغر، حيث أحبت الرسم في المرحلة الابتدائية عندما أخذت تصنع من مادة الطباشير أشكالا نحتية بسيطة ووجوه صغيرة. عن هذه البدايات تقول الفنانة التشكيلية برتان عبد القادر:
أول مرة بديت بها كنت ألقي شعر برابعة ابتدائي، كانت سنة 76. وراها بدأت الاشتراكات الشعر والخطابة وهاي الأشياء إلى فترة المتوسطة. أول مرة شاركت بها معرض تشكيلي بسنة 83 فترة يوم المحافظة، يسووها 10 أيام. أول معرض إلي كان شخصي، فصرت كل سنة أقدم معرض. بعدين النتاجات مالتي صارت تروح خارج القطر، يعني كنت أنا بالمتوسطة النتاجات مالتي كانت تروح لإسبانيا، الكويت، قطر، فشاركت بيهم من عن شنت صغيرة، لأنه أنا والدتي كانت رسامة وأنا كانت هواية غريبة. من أنا مثلا بالابتدائية كنت التباشير أسوي وجوه أشتغل بيها وأظل أصفن بيها وشنو هاي الوجوه وأصفطها وأسوي عوائل، كل شنت يعني الشغلات الصغيرة تثيرني.
درست الفن التشكيلي بشكل أكاديمي في كلية الفنون الجميلة ببغداد، وكانت لها أنشطة فنية قبل وبعد دخولها الكلية، وشاركت لأول مرة في معرض لتنسيق الزهور على اللوحات وقيمة في قطر.
فكرت أنه أريد أصير فنانة ديكور، ما كنت محددة المكان أو ما أعرف شنو الشيء اللي بالضبط يصير، بس بالإعدادية أول مرة هي المدرسة مالتي اكتشفت قالت أنت لازم تروحين فنون جميلة. قلت لها أنا ما أقدر أروح فنون جميلة لأن بعيد علي المكان. قالت أنا راح أوديك. سادس إعدادي قدمت لي هي، قالت أنا أقدم لك بيدي بالفنون جميلة. فجيت وياي البغداد رحنا قدمنا. وقتها كان سادس إعدادي وامتحانات، سويت ثلاث معارض. الشيء اللي اشتغلت به بالعجين سويت أشكال ورود فواكه ووجوه، فهو ما حد ما كان يصدق انه اني هلك صغيره ومسويه هاي الاشياء. دزوا اللوحات مالتي كلها من الكويت، وراها من الكويت راحت لتركيا. تركيا عرفوني بس كانوا بالعراق بعدهم بغداد ما يعرفوني. فجتني شهادات تقديريه هوايه. من صرت بالكليه صارت بالتشكيلي اكاديميه، صارت تتوظف. قمت اني دا افهم اني شو دا اسوي، لانه كنت اني اشتغل الفن بس لانه هو فن، بس صرت اعرف مثلا شنو وين وليش دا اسوي.
عام 1982 شاركت في معرض يوم المحافظة مع 13 فنانا وفنانة، وكانت أصغر مشاركة في هذا المعرض. وفي عام 1983 أقامت أول معرض شخصي لها في أعياد الربيع، وتم اختيارها عروسة القلعة في كركوك، وحصلت على الجائزة الأولى من دائرة الأثر. وقبل خروجها من العراق شاركت أعمالها الفنية في عدة معارض خارج العراق. شكلت مع مجموعة من فناني كركوك أمثال الفنان الراحل حسين عبد الله وعبير صادق وياسين هيلي جماعة جيم للفنون التشكيلية، وأقامت معارض موسمية ودورية مع مجموعة من فناني كركوك على قاعة نادي بابا غرغر النفطي. أصبحت الفراشة رمزها الفني عن سبب ارتباط اسمها بالفراشات. تقول الفنانة بيرتان
آخر سنة اللي كان مشروع التخرج اللي سويت بيها المشروع فراشات، هي لأن أنا اسمي بيرتان كان صعب عليهم يقولون بيرتان، فكانوا يسموني فراشات فعرفوني بهذا الاسم بالكلية. اللوحة مالتي صار شوية ضجة لأنه ما جيت أرسم بالفرشة، كنت أرسم بالنايلون، والطريقة اللي أرسم بيها كلش طريقة بسيطة اللي كنا نسويها بالابتدائية، تخلي الألوان على طرف وتطبق النايلون وتطلع فراشة، هو هذا الشيء اللي سويته أنا. صار عندي تطور بهذا الشيء، الفراشات اختلفت وراء التخرج، صارت أقنعة، الأقنعة قلبت وجوه، الوجوه صارت بيوت. وراها بال94 من تخرجت بديت أسوي معارض موسمية بكركوك بنادي بابا. هاي المعارض الموسمية كانت كل شهرين تقريبا عندي معرض، إلى أن سافرت لأستراليا.
تركت العراق قبل نهاية تسعينيات القرن الماضي ووصلت إلى أستراليا، وأقامت هناك معرضين شخصيين، واشتركت في معارض مشتركة ضمت أعمالا ذات موضوعات مختلفة، أبرزها طائرة ورقية في سماء بغداد وليلة واحدة في بغداد والفراشة خارج زجاج، وألحقتها بمعارض شخصية في مدينة سيدني. تميزت الفنانة بيرتان بأسلوب الحداثة التجريدي في معظم أعمالها، وللألوان أهمية كبيرة بالنسبة إليها كما تقول.
الألوان عندي كلش أهمية عالية أكثر من الفيجرز، فالألوان من أستخدمها هي اللي طلع الفيجرز. أول من بديت بالفراشات كانت الألوان مبينة يعني كلش واضحة، من تغيرت إلى وجوه صارت الألوان تختلف شوية وطريقة الفكرة، فهي الحداثة والتجريد كلش ماخذة مجال عالي من الأسلوبية مالتي. آخر فترة اللي بديت أشتغل بالخط العربي تعلمته، فسوينا معرض بموري جاليري، فدخلت الشكل واللون بالخط، سويت فد كومبينيشن مختلف واشتغلت نحت، بس المنحوتات مالتي ما عرضت لأنه كانت أشياء سياسية. اشتغلت تجريد اللي كان اسمه فشل في الحرب فشل في السلام، وهاي واحدة من اللوحات اللي ما قدرت أعرضها بالعراق بوقتها لأن ما قبلوا أعرضها، والطبق الصباحي اللي موجود به هو الفشل. فهاي اللي كانت اللي انعرضت بمعرض الأرواح المهاجرة 2007.
ترى الفنانة برتان عبد القادر أن الفنانين التشكيليين العراقيين هم الأكثر صدقا بالعطاء والتزاما بالفن.
الفنانين التشكيليين اللي بالعراق وبالمهجر أحسن وأنظم وأرتب فنانين، لأنه الفنان العراقي يكون فنان جدي، حبه للفن، يكون كلش ملتزم بالفن ويكون صادق بعطائه. الحضارة اللي احنا مكتسبيها والمعاناة الموجودة عندنا وبنفس الوقت الصراع، هاي الأشياء كلها موجودة بهذا الفنان العراقي. هاي الروحية ما موجودة بفنانين بقية، لأنه أنا شفت فنانين مصريين من دول عربية ومن الإنجليز هم عندهم حب للطبيعة أو حب لإظهار ما هم يرونه، قل ما تلقى أحد عنده حب لإظهار الداخل بشكل جديد. الشيء اللي لاحظته عند الصينيين عندهم تقريبا نفس الروحية، لكن الفنان العراقي عنده قوة بهذا الطرح، عنده لون، عنده فيجر، وبنفس الوقت عنده موضوع كلش عالي.
فيما يتعلق بمستوى الكليات والمعاهد الفنية في العراق، تؤكد الفنانة برتان عبد القادر غياب مناهج تحرر الفنانين وتفتح الآفاق أمامهم.
المشكلة مو إحنا هسه بعيدين، من زمان إحنا بعيدين، لأنه المواد اللي تدرس بالأكاديمية أشياء جامدة جدا، ماكو حرية بالتعبير. الفنان اللي هناك إذا يريد يعبر لازم يعبر من خلال شيء لشيء آخر، ما عنده تعبير اللي يقدر هو يطلع نفسه بيها. أنا أتذكر كل الفنانين الكبار ما كانوا يرسمون لوحات هم دي يحبوها، كانوا يرسمون صور صدام، ما كانوا يقدرون يعبرون بالسريالية اللي بداخلهم، لأن إذا عبر بالسريالية اللي داخله ممكن يعدم. بس المشكلة وين؟ إلى هسه ما زال هذا الخوف ولا زال هذا الخطر، لأنه هسه ممكن هو دا يفكر شون يرضي ناس ثانين على مود يقدر يصعد بفن أو يكون مصدر رزق إله. هاي مشكلة الفن الموجود بالعراق، ماكو منهاج يحرر الفنان. يعني أنت من دا تدخل الأكاديمية كأنما دا تدخل مدرسة إعدادية، هاي المدرسة الإعدادية ما تكون فنان، الفنان محتاج فضاء، محتاج روح يطير بيها. الفنان إش قد ما يكون إبداعه مفتوح لبرا إش قد ما يكون إنتاجه أكبر.
ترى الفنانة برتان أن ظاهرة التوظيف الفني للسياسة والتي كانت سائدة في عهد النظام السابق لا زالت هي الأكثر شيوعا، وعن زيارتها الأخيرة لبغداد تقول:
هواية أشياء إحنا كنا ممنوعين منها بس ما نعرف ليش، ألوان أصلاً كنا ما نقدر نستحملها من خوفنا، أكو ألوان إذا استعملناها يكون شك علينا مثلاً، فهاي واحدة من الأشياء اللي خلتنا إنه دريد نطلع برا، وهو ممكن يكون مو تصرف صحيح أو ممكن يكون مو نتاج صحيح، لأنه إحنا مفروض هذا بلدنا وإحنا نبني ببلد، مو المفروض نبني بمكان آخر. توظيف الفن للسياسة ولا يزال، لأنه هسه مثلاً أنا من آخر مرة رحت زرت الأكاديمية أنا ما شفت أكاديمية، وقت صدام ما كان شيء صحيح، وهسه من نفس الشغلة أنا الشيء اللي شفته هسه توجه ديني أو توجه سياسي، هذا اللي دي يشتغل. يعني مسارح، وين المسارح؟ وين الثقافة العالية؟ وين الكتب؟ أنا دا أريد أشتري كتب إلي، دا أشوف كتب مال الأبراج والطبخ والكتاب اللي كلش أزعجني، المسجات اللي تقدر تدزها لأصدقائك أو لحبيبتك، هذا مسوي كتاب زين. وين الكتب اللي إحنا كنا نطلعها من جوا القاعة؟ وين هاي الثقافة العالية اللي كنا من نقعد نحكي بالفلسفة والفن والناس؟ هسه وينهم؟
رغم استقرارها في استراليا منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، إلا أنها تبحث حاليا عن مكان تستقر فيه في أوروبا لتنفيذ وإنجاز العديد من المشاريع الفنية.
هذا أول شيء أريد أسوي، أريد أشوف أزور المناطق الأوروبية، أشوف الإمكانيات الموجودة بها، وأي مكان أقدر أستقر به غير عن أستراليا استقرار وقتي، لأنه أريد أبدي أشتغل شغل جدي البلدي. هاي واحدة من المشاريع. المشروع الثاني، الله يرحمها والدتي من توفت كانت تكتب كتب شعر ومقالات، وهاي الكتاب الأخير اللي كان عندها الأكلات اللي نطبخها بكركوك التركمانية. فإن شاء الله هذا شغلة اللغة اللي أنا وأخوي راح نحاول نسعى بها. المشروع الثالث اللي إن شاء الله أكون ستوديو وأدرس به فن، وأحاول أستقطب أي ناس عندهم مواهب وما أخلي مواهبهم تروح.
بعد سنوات طويلة عاشتها في استراليا، تقول الفنانة التشكيلية برتان عبد القادر عن تجربتها في المهجر وما تعنيه لها مدينة كركوك.
طفولتي وذكرياتي كركوك، بيتي واستقراري كان باستراليا. هسه أنا ما عندي مكان، فالمهجر صاير بالنسبة لي مكان أريد أنتج به. ما عندي الالتزام بالمكان، لأنه التزامي بمكان واحد هو العراق. فالصراع الحقيقي أنه إحنا لا طلعت لنا أوراق، ولا الغصن مالتنا ثمر، ولا جذورنا زادت بالعراق، بقينا بالنص. المهجر مو صعب ومو سهل، الإنسان قد ما ينطي قد ما يأخذ. فالمهجر شيء مو سهل ومو صعب، لكن الإنسان يراد لعينات، ويراد قوة إرادة، ويراد لأهم من كل هذول الجذور. إذا ما عنده جذور داخل نفسه، مو بلده، جذور داخل نفسه، أنه يعرف أنه هو شيء يريد وشنو الهدف مالته، ما يقدر يوصل، ما يقدر يوصل.
مستمعين الأعزاء، مع الفنانة التشكيلية برتان عبد القادر تشقمقجي، وقد تعرفنا على تجربتها الفنية ونشاطاتها في مهجرها الأسترالي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل الفنان فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، تقبلوا أجمل التحايا من سميرة علي مندي، وأطيب المنى من المخرج بيتر كوبالك.
كنتم مع برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.